بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا هو الجزء الثاني والقسم الثاني من هذه الرسالة المباركة، وهي الدماء الطبيعية للنساء. العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكنا قد وقفنا في الجزء الأول عند المسائل التي تتعلق بأحكام الحيض، وهو الفصل الرابع في أحكام الحيض. فذكر الشيخ الصلاة والصيام والطواف بالبيت وطواف الوداع والمكث في المسجد والجماع والطلاق، وقفنا عند اعتبار عدة الطلاق بالحيض، هذا من أحكام الحيض. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الثامن اعتبار عدة الطلاق بالحيض. فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها، وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي نعم. ثلاث حيض.
هذه الفقرة فيها مسائل. المسألة الأولى: فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها، وجب عليها أن تعتد. بعد أن مسها يعني جمعها، وهذا بإجماع. إذا مسها وجمعها ثم طلقها فإنها تعتد منه بالأقراء. طيب، أو خلا بها، أو خلا بها، حكم المرأة إذا خلا بها الزوج قبل البناء، هل يعامل معاملة الدخول أم لا؟ هذه المسألة، وهي حكم الطلاق بعد الخلوة. الله عز وجل في كتابه قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قبل أن تمسوهن يعني الجماع. طيب، إذا خلا بها خلوة مأمونة، ليس إذا خلوا بها أمام الناس فالناس ينظرون إليه، وإن كان هو وهي وحدهما لكن الناس تنظر إليهما أو كذا، لكن لا، خلا يعني أرخى سترا، يعني أغلق بابا. فهل في هذه الحال تعامل معاملة الدخول أم لا؟ هذه المسألة كما ذكرنا لكم بأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون ذهبوا إلى أنها تعامل معاملة ماذا؟ أنها تعامل معاملة المدخول بها، تعامل معاملة المدخول بها، لما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن زرارة ابن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العد. هذا أثر زرارة ابن أوفى، ساق بسنده رحمه الله تعالى إمام أحمد عن زرارة ابن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعا، أي الصحابة، فكان إجماعا، ما في خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، أن من خلى بامرأة خلوة مأمونة فأرخى سترا أو أغلق بابا أنها تعامل معاملة المدخول بها. الطحاوي رحمه الله تعالى في مشكل الآثار حكى إجماع الصحابة، حكى إجماع الصحابة. الخراقي قال: وإذا خلا بها بعد العقد، إذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما حتى ولو قالت وخال بي لكن ما دخل, وهو قال ما دخلت بها, يعني هذه مسألة ماذا لو قال أنا ما دخلت بها وهي صدقته في ذلك هل يعتبر بقولهما؟ الجواب لا. قال الخراقي وإذا خال بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما, كان حكمها حكمهما وكان حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما. وهذا مذهب أيضا زيد بن ثابت وابن عمر, وقد ورد عن ابن مسعود وابن عباس خلاف ذلك لكن لم يصح عنهما, لم يصح هذا عنهما كما قاله أحمد وابن المنذر, أي لم يصح عن الصحابة خلافهم في ذلك, وما ورد عن ابن عباس وابن مسعود في خلاف ذلك فهو لا يصح. كذلك أيضا هو مذهب علي بن حسين وعروة بن الزبير وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق ابن راهوية, ومن الفقهاء الأربعة هو مذهب الأحناف والحنابلة وأصح الروايات عن مالك كما ذكر ذلك ابن العربي المالكي رحمه الله, وهو القديم من قول الشافعي رحمه الله. خلاف ذلك ذهب إليه الشافعي في الجديد واستدل بقول الله عز وجل من قبل أن تمسوهن وأن ذلك إنما يكون بالوطئ فلا يعتد إلا بالوطئ, ولكن هذا ضعيف ومردود للإجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عليهم, ولأن معنى من قبل أن تمسوهن وإن كان في الجماع إلا أن قضاء الصحابة يلحق بالجماع ما يكون في معناه, فهم أفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فقديم قولي رحمه الله تعالى هو الأرجح, وبهذا يوافق في قوله القديم عليه الصحابة رضي الله عليهم وسادات التابعين. هذا مختصر ما ذكره بعض العلم في خلاف أهل العلم في هذا. إذن هذه المسألة وهي حكم الطلاق بعد الخلو, حكم الطلاق بعد الخلو, نقول الوارد عن الصحابة رضي الله عليهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أن الخلوة المأمونة وضابطها إغلاق باب إرخاء ستر, أن هذه الخلوة المأمونة تعامل معاملة الدخول والبناء في كل شيء بقى. نقول في العدة, نقول في المهر كامل, استقرار المهر وثبات المهر كاملا وهكذا. فكذلك وهي الحقيقة من الأخطاء الشائعة التي تحصل عند الناس اليوم الجهل بهذا الحكم, بيخلو بها ويفعل ما يفعل حتى ولو ما دخل بها, ولكن عند الطلاق معروف عندهم طلاق بيتنصف المهر ما في عدة وهكذا, ولا أحد يسأل عن الخلوة, يعني ما أحد يسأل عن الخلوة ولا يأتي إلى ذهنه الخلوة إلا طالب علم دارس, يعني مشهور عند الناس هو هذا. ولهذا يحصل يعني من ذلك من هذا الجهل تغير أحكام كثيرة في هذا الباب, تغير أحكام كثيرة, يعني الآن لو هو خال بها ثم طلقها وتزوجت غيرها بناء على هذا الأمر, بناء على أنها غير مدخول به, ما الذي يحصل؟ ما تحل لهذا الزوج الثاني لأن ما زالت زوجة الأولى معتدة وهذا قد تتزوج, كذلك ما يتعلق بذلك من المهر والحقوق, فالعدة والمهر وهذه الأشياء التي ترتب على هذا الحكم وهو الخلوة كما ترتب على الدخول والبناء. فهذا قضاء الصحابة رضي الله عليهم وليس في مخالف, وقضاء سادات التابعين, وهو قول أيضا الفقهاء الأربعة إلا قول الشافعي في الجديد ومالك, ورد أيضا روايتان وأصح روايتين عنه ما وفق في ذلك أهل العلم في هذه المسألة. كيف سنة البدعة؟
يعني طلاق التي خلى بها قبل الدخول.
نعم.
يعني لا يكون فيه سنة وبدعة.
هذه مسألة أخرى اللي هو لو طلقها طلق غير مدخول وغير المخلي به. فهذا يكون طلقها للسنة, إنما المخلي بها إذا خلى بها نعم هذا طلاقها, إذا خلى بها نفس الطلاق الذي يكون لو دخل لو كان داخلا به لو كان داخلا بها. طبعا هو يقع الطلاق إذا لم يمسها بيقع الطلاق لأنها في طهر لم يجمعها فيه. نعم هذه المسألة الأولى وهي مسألة الطلاق بعد الخلوة. قال هنا فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مساء وخلى بها وجب عليه أن تعتد بثلاث حيض كاملة. المسألة الثانية بثلاث حيض كاملة بثلاث حيض كاملة كاملة. هنا نقول متى تنقضي العدة متى تنقضي العدة وهل يعتبر بالعدة وبالقرء أم بالحيض. القرء أقصد يعتبر هو الحيض أو هو الطهر. متى تنقضي العدة إن كانت تعتد بالحيض متى تنقضي العدة هل مع أول الحيض الثالثة ولا مع آخر الحيضة الثالثة ولا مع الاغتسال. سبق المسألة هذه في الدرس الماضي. ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى يقول يعني تحتد بالحيض نقول ثلاث حيض. طيب هنا الحيضة الثالثة هل العدة تنقضي أول ما تحيض ولا إذا رأت الطهر ولا إذا اغتسلت بعد الطهر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج. إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج. قال أحمد عمر وعلي وابن مسعود يقولون قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة أي له إرجاعها يعني له إرجاعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة. وروي ذلك عن سعيد المسيب والثوري وإسحاق وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء. قال ابن قدامة ووجه اعتبار الغسل قول الأكابر من الصحابة. هذا وجه اعتباره أنه لابد من الغسل مع أنه سبحان الله يعني لو كان الدين بالرأي لكان خلاص إذا طهرت من الحيضة يعني الثالثة انتهت الحيض لأن ثلاثة قروء ثلاث حيض هنا خلاص الثلاثة تمت. ما علاقة الغسل بهذا يعني ما علاقة الغسل بهذا هي الحيض انقضت ولم تعد حائضا فما علاقة الغسل. والله ما ذكر الغسل مع هذه. يقول دليلنا في ذلك يقول ابن قدامة وجه اعتبار الغسل قول الأكابر من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماع. حقيقة الواحد يعني يربي نفسه على هذا الأمر إخوان. أنا أقول لك سبحان الله يعني لو الاجتهاد في مسائل لو تأخذها بالنظر في أدلة وعدم ورود آثار خلاص زي المسألة اللي مرت مثلا معنا الطلاق في الخلو هو من قبل أن تمس ما جاء في نص خلو يعني ما جاء في نص خلو النص في المس والمس الجماع لكن قضاء الصحابة ولا مخالفة لهم خلاص هذا سبيل الأمة. والأمة طبعا الصحابة ما تفتي بخلاف الدليل لكن الفهم للدليل الواقع العمل للصحابة لا يمكن أن يكونوا على غير سبيل أبدا. هذه مسألة أيضا انقضاء العدة. طب احنا عندنا ثلاث حيض والحيضة الثالثة انتهت ورأت الطهر يعني ما الذي يبقى والنص ما في زيادة على هذا لكن عندنا قضاء الصحابة. فلهذا يقول ابن قدامة ووجه اعتبار الغسل يعني اشتراط الغسل قول الأكابر من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. قول الأكابر من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في عصرهم فيكونوا اجماعا ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فأشبه أي بقى حاجة بعدها صراحة تنتقد. لو هنا نفتح لو المسألة اجتهاد هنقول بقى يعني ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فأشبه الحائض نقول دباب ودباب. هتجيب لأي حاجة هرد عليه هتجيب لأي نظر هرد عليه بالنظر إنما أكبر الصحابة ولا مخالف اسكت بس خلاص. ومش بقى يعني أن هذا أنت غير مقتنع به أو أنه ليس داخلا في مصادر الاستدلال. لا صحابة رضوان عليهم ولا مخالف ولا مخالف فاجمعهم حجة. وأيضا أعتقد 100% أنهم إنما يقولون ذلك بناء على الفهم المعصوم. هذا بالنسبة لانقضاء العدة إن كانت حائض. كانت ممتحيض يبقى هنا العدة بتنقضي بالاغتسال من الحيضة الثالثة. اغتسال أنا عندي 3 حيض لهذا لا أنتظر الرابعة والاغتسال. طب الاغتسال ده بقى ممكن في بعض العلم يقول ولو 20 سنة ما لم تغتسل ولو الأخيري. لكن وردت آثار عن بعض الصحابة أيضا اللي هو يتعلق بالصلاة. هو هتغتسل للصلاة يبقى خلاص إذا اغتسلت للصلاة. لكن تجلس 20 سنة 30 سنة 10 سنوات لا تغتسل للصلاة. طيب لو أن القرء هو الطهر فبما تنقضي؟ إلى أن قال ابن قدامة وإن قلنا القرء الأطهار فطلقها وهي طاهر انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة. لو بالأطهار يبقى الطهر الثالث لأن عندك الطهر الأول وطلق الطهر أدا اعتبر. طب الحيضة أدا واحد الطهر اللي بعد الحيضة الأولى يبقى عندك طهرين مع حيضة. هيجيك الحيضة الثانية يبقى طهرين وحيضين. طب الطهر الثالث هو هتجيك الحيضة الثالثة أول ما تدخل فيه يبقى انقضاء الطهر هتعتبر بالطهر يبقى انقضاء ليه الطهر يبقى انقضاء الطهر هذا بدخول الحيضة أو برؤية الحيضة الثالثة برؤية الحيضة الثالثة. وإن طلق حائضا انقضت عدته برؤية الدم من الحيضة الرابعة. طب دي مسألة ثالثة. طب لو طلق في حيض طبعا على قول الجمهور ما بيعتبر شيء اللي هو الايه الحيضة ما هو الطلق فدي لا تعتبر يبقى هنا هيكون في الحيضة الرابعة. وهذا قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم محمد وسالم بن عبد الله وأبان بن عثمان ومالك وأبي ثور وهو ظاهر مذهب الشافعي. وحكي عنه قول آخر لا تنقض العدة حتى يمضي من الدم يوم وليلة لجواز أن يكون الدم دم فساد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ولنا أن الله جعل عدة 3 قروء فالزيادة عليها مخالفة للنص. يعني الشافعي بيقول لا نزيد يوم وليلة ما هو من أول ما ترى الحيض لا نزيد يوم وليلة ربما يكون دم فساد ما هو دم حيض. فابن قدامة يقول هذه زيادة والزيادة لا يعول عليها لمخالفة للنص. ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولفظ حديث زيد بن ثابت إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه. يبقى عندنا الآن بالنسبة للعدة إن كانت المرأة من ذوات الحيض ونعتبر عدتها بالحيض عند القرء والحيض كانت المرأة من هذا يبقى متى تنقضي العدة؟ ها؟ يبقى نعم إذا اغتسلت بعد الحيضة الثالثة. الدليل إجماع الصحابة رضوان الله عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليه. طيب إذا كانت إذا فسرنا القرء بالطهر فيكون متى انقضاء العدة؟
أول قطر الدم من الحيضة الثالثة.
رؤية الدم من الحيضة الثالثة. رؤية الدم من الحيضة الثالثة. بعد تنقضي العدة. دي مسألة ماذا تنقضي عدتها إذا كانت بالأطهار أو كانت بالحيضة على حسب ما تختار. طيب هل القرء هو الحيض أو هو الطهر؟ قال تعالى والمطلقات يتربصن أنفسهن 3 قروء. هذه المسألة الثالثة. هذه مسألة الثالثة. هل القرء فسر بالحيض أو بالطهر؟ قولان لأهل العلم والخلاف فيه خلاف قوي وهي من مسائل الاجتهاد فالقول الأول يعتبر القرء هو الحيض وده قول جماهير أهل العلم من السلف. ومن الفقهاء هذا مذهب الحنفية وأصح الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. وهذا القول قد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وبناء المعاصرين العلامة العثيمين رحمه الله. طيب، القول الثاني أن المراد بالقرء هو الطهر، وهذا قول أيضا لبعض أهل العلم من السلف ومن الفقهاء الأربعة، هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، لكن الأصح أن أحمد رحمه الله تعالى أن القرء هو الحيض، وهذا اختاره ابن حزم أيضا هذا القول أن القرء هو الطهر، وهو ترجيح العلامة أيضا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. يبقى هل القرء والحيض والطهر خلاف قوي في هذا. استدل من ذهب إلى أن القرء هو الحيض بأدلة، منها من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فجعل المرأة إما معتدة بأشهر وإما معتدة بحيض، ولم يذكر الطهر، مما يدل على أن الحيض أصل. فإذا لم تكن المرأة فإذا كانت المرأة ممن تحيض فاعتدادها بالحيض. فيبقى قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المراد بذلك هو الحيض. ومن السنة ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في الحديث أنها تمكث قدر أقرائها، والمراد بذلك الحيض. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرء في الطهر، إنما استعمله في الحيض. ورد عنه استعمله في الحيض، ولم يرد عنه أنه استعمله في القرء في الطهر. فدل هذا على أن استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ إنما كان في الحيض وليس في ماذا؟ وليس في الطهر. فنجري هذا التفسير، وإن كان في اللغة يحتمل هذا وذاك، نجري على ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نخرج عن معهود التفسير على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب من رأى أن القرء هو الطهر وليس هو الحيض إلى أدلة أيضا، منها من القرآن قوله سبحانه وتعالى: فطلقن لعدتهن، ومعروف أن المرأة تطلق في الطهر الذي تجامع فيه، فيبقى هنا العدة اعتبرت بالطهر ولم تعتبر بالحيض، فدل هذا على أن الطهر يكون ماذا؟ يكون عدة. هذا من أشهر أقوالهم في هذا، ولأن أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين: مروا فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي تطلق لها النساء، تلك العدة تطلق لها النساء. فالقولان الحقيقة قويان، ولكل قول من ذلك حظ منها النظر، وإن كان الأقرب عندنا هو أنها تفسر بالحيض لتفسيره صلى الله عليه وسلم، فمن فسره النبي صلى الله عليه وسلم فهو أسلم في هذا. هذه المسألة الثالثة أو الرابعة من كلامه رحمه الله تعالى. قال: ولم تكن حاملا لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، وعرفنا القرء هل هو الطهر أو هو الحيض، أي ثلاث حيض. نعم عود في الجماعة كيف؟ لا يقربها. لا مو بالقياس، لأن هنا الجماع كلام في الجماع، فالجماع يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظافة المحل، ليس انقطاع الدم فقط، نظافة المحل. ولذا يتبعض الأحكام هنا، يعني سبحان الله بانقطاع الدورة هذه من انقطاع الحيض تتبعض أحكام. فمن جهة الطلاق لو طلق طلق سن يبقى الطلاق طلق سن ولا يلزم فيها الاغتسال، لو طلق يبقى طلق سن وافق السن وليكن طلق بدعة. لكن من جهة الجماع لا بد من الاغتسال حتى يطهر، وهل تغسل المحل أو تغسل البدن الصحيح غسل البدن من جهة بقى العدة على ما ذكر. نعم.
إجماع أكابر الصحابة على أن مدة العدة تنتهي بالغسل.
هو أنتم ما عادش عندكم كل ده؟
على أن مدة العدة تنتهي
بالغسل. ماشي حسن. نعم.
ألا يقال يعني في إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن العدة تنتهي بالغسل أن هذا يرجح قول من قال أن القرف هو الحيض؟ يعني هذا قول فصل في ذلك.
ليه؟
لأن الصحابة أجمعوا على أنه ينتهي بالاغتسال من الحيض ولا مخالف لهم، فهذا يدل على أن العدة أن القرأة حيض.
يعني تقصد بالشروع في الثالثة بتنتهي بالشروع بعد هذا
يقوي يعني.
لا شك لا شك وجه جيد، يعني هذا وجه جيد. نعم نعم. ليه؟ كيف لانه لو هو يعتد بهذا هتكون لو هو بالاطهار بمجرد الدخول في الحيضه يبقى كده انتهت العد، ما يلزم الحيضه اصلا، حتى مده الحيضه ما تلزم فضلا عن بعده. هو وجه جيد، هذا وجه جيد. نعم لا، عند من يوقع ما بيحسبهاش، يبقى الحيض الرابعة. نعم.
قال فإن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل كله سواء
إلى وضع الحمل كله، ما قال إلى وضع الحمل، قال إلى وضع الحمل كله. يعني إيه كل هذا؟ يعني توأم يبقى بالثاني، ولو واحد يخرج كله، اي يعني كل فكولهم كله، يعني معنى ذلك انه يلزم ان تفرغ من اخراج هذا حتى يضعن حملهن، فاذا بقي احد فاذا بقي شيء فلا يصح ان يقال حتى يضعن حملهن، لان بعض الحمل ما زال موجودا. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن العدة تنقضي بوضع جميع حمله أو انفصاله كله، فلا تنقضي بوضع أحد التوأمين. لو عند توأم أحد التوأمين، فلو ولدت الأول منقض العدة، تقول وضعت حمله لكن ليس حملها كله، وضعت ولدا لكن ما وضعت الحمل كله، ولا بانفصال بعض الولد. وذهبت المالكية إلى انقضاء العدة ولو وضعت علقة وهو دم متجمع، وذهبت الحنفية إلى ما ذهب إليه الجمهور، لكن قالوا يعني مذهب الجمهور انه يضع الحمل كله، لكن قالوا يحصل هذا بخروج اكثره، لان الاكثر يطلق على الكل، يعني بحصول اكثر خروج اكثر الولد، فلو خرج اكثر الولد خلاص يطلق ولد وضعت حمل، فاذا خرج اكثر الحمل يبقى بيسمى وضع الحمل. وقول الجمهور هو الصواب، هذا خلاف ذكره بعض العلم. يبقى الجمهور ذهب إلى أنه لا تنقضي العدة الحامل إلا إذا خرج أو وضعت جميع حملها أو انفصل كله، فصل كله ووضعت جميع حملها. لو ثلاثة يبقى لابد من الثلاثة إيه كلهم، لو واحد يبقى لابد من خروج واحد إيه كله، لابد أن يخرج واحد كله، ليس بالأكثر ولا بغير ولا بغير ذلك. نعم. من الحمل ايه؟ اي حمل؟ طيب جزء من الجنين ماشي يبقى يخرج كامل، انما التنظيف اعم عندهم، عند الطب التنظيف اعم، بينظف جميع الدماء وكذا، يعني بيخرج وبعدين بينظف بقى كل شيء من الدماء، الدماء ليست من الحمل، لكن من الجنين ماشي. تقطع ماشي، مفيش مشكلة، قطع مش لابد ينفصل كل، لو بقي ذراعه بقي رجله بقي كذا لابد من خروجه كله، ليخرج كله.
شيخنا أحسن الله عليك، أحد أخواننا يسأل يقول هل يقع طلاق المريض بزيادة الكهرباء؟ هل يقع الطلاق وقت أن يكون في غير حالته الطبيعية؟ يكون في حالة عصبية مع زوجته وأحيانا يتلفظ بالطلاق الصريح.
المهم إذا كان في إغلاق، يعني ما يعي ما يعي، فهذا لا يقع طلاق. طب في حالة وهو لا يتحكم، يعني كان عنده مرض ما يتحكم، تخرج الكلمات على لسانه، هو ما يريدها ولا شيء، خرجت على لسانه من غير إرادة منه لأنه ما يتحكم، فهذا أشبه بهذا الأمر كالإغلاق تماما، ما يتحكم. أما من يتحكم من شدة انفعاله وكذا، لكن هو متحكم يستطيع أن يمنع أن يطلق، فهذا يقع طلاقه على الصحيح، فهذا يقع طلاقه على الصحيح. لكن إذا وصل إلى درجة أنه لا يتحكم في اللفظ، ما يتحكم يخرج رغما عنه، فهذا يعني كالمخطئ الذي يخرج الشيء بدون وعي ولا إرادة، وإن كان هو يعي ماذا قال لكن خرج منه هكذا، مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا لا يؤاخذ على هذا التصرف لأنه كعدمه. طيب وضع السقط، انقضاء العدة بوضع سقط الحمل. طيب لو وضعته سقطا، الجواب لو وضعته سقطا ووضعت ما تبين فيه الحمل، ولو ما تبين فيه الخلق، ولو بطريق خفي يعني ما يعرفه إلا أهل الخبرة أهل الدراية، ولو بميكروسكوب ما هو بلازم، المهم إذا وضعت ما يتبين في خلق الإنسان فإنها تكون قد انقضت عدتها، وقد نقل الإجماع على ذلك، ذكره ابن المنذر، يبقى ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى أن العدة تنقضي بوضع السقط، قال ابن قدامة كذلك نقل الإجماع أن العدة تنقضي بوضع الحمل الذي يتبين فيه خلق الإنسان لعموم الآية، لعموم قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم.
قال سواء طالت المدة أو قصرت، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن،
يعني سواء طالت المدة مدة الحمل سنة سنتين أو قصرت، وضعت عند ستة أشهر، نعم سبعة أشهر، نعم
وإن
وضعت ما يتبين في خلق إنسان أربعة أشهر، نعم بعد الأربعين الثانية، بعد أربعين اثنين وأربعين خمسة وأربعين يوم صار فيه التخليق، صار فيه التخليق، مع أن سبحان الله يعني قول جميل علم الفقهاء القدامى على أنه هذا يكون مع الأربعين الثالثة، مع الأربعين الثالثة يعني بعد الثمانين يوم، وإذا إحنا كنا بنقول بهذا لأنه هذا الموجود في الكتب يعني المتقدمة، وإن كان بعضهم تحرز فقال ما تبين في خلق إنسان، ما تبين في الخلق، لكن أكثر على أنه هذا بيبدأ من الأربعين الثالثة لو بعد الثمانين يوم، وبناء عليه بيترتب عن هذا بقى الدم اللي بينزل، هذا دم فساد أو كذا، لكن الحقيقة صار أمر لا ينكر لا ينكر لا ينكر لا ينكر في أن التخليق يكون في الأربعين الايه الثانية، وهو لا يعارض النصوص، فهو الذي يتفق مع حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه في إذا تم لها الثنتان وأربعون أو خمسة وأربعون. نعم. نعم نعم، سواء كان ظاهرا أو خفيا، يعني الطب يقول هذا فيه التخليق، لأنه ما هو لازم تمام التخليق إذا بدأ فيه ما فيه تخليق، حتى لو جزء من التخليق. نعم. وهذا مع الأسابيع التي حددها الطب وهي الموافقة للنصوص، نعم يبدأ التخليق فيها. نعم. نعم يرد بإيه؟ هذا قول شاذ، يعتبر قول شاذ، الاعتداد بأبعد الأجلين هذا قول شاذ، كان قولا لكن هذا القول يعني تنازع فيه بعض الصحابة، لكن لما أرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها فذكرت لهم حديث الأسلمية سبيعة الأسلمية، حديث أبو السنابل، وهو نص في الباب، نص في الباب. نعم.
وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض فعدتها 3 أشهر، لقوله تعالى وأولات الأحمال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن.
نعم.
وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض،
فإذا إذا كانت لا تحيض فعدتها تكون بالأشهر، سواء لصغارها أو ليأسها، كما قال الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. نعم. لكبر أو عملية استئصال رحم، حتى ولو صغيرة، حتى لو كانت صغيرة لكن استأصلت رحما أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض فعدتها 3 أشهر. فالمرأة إما أن تكون حائضا فتكون عدتها ب3 حيض، وإما أن تكون حائلا يعني ليست حاملا، وغير الحامل هذه على قسمين، امرأة تحيض فهذه عدتها تكون بالقروء، سواء قلنا القروء والحيض أو بالطهر، والتي لا تحيض فهذه عدتها بماذا؟ هذه عدتها تكون بالأشهر. نعم. إذا ما من امرأة موجودة من النساء إلا ولها صفة تعتد بناء عليه، إما صغيرة ما حاضت، إما كبيرة يائست، إما ممن تحيض، فإما أن تكون حاملا أو غير حامل، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبالحيض أو بالطهر على حسب الخلاف، لكن ما من امرأة إلا وتعتد به، إلا وهي معتدة بهذا، لها عدة تعتد بها. فإذا توفي بقى عنها زوجها، ليست مطلقة، إذا توفي عنها زوجها، المرأة التي يتوفى عنها زوجها هي أحد امرأتين أيضا، إما أن تكون حاملا فتكون عدتها بوضع الحمل، أو لا تكون حاملا فعدتها كما قال الله سبحانه وتعالى 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 4 أشهر و10، حتى لو كانت من ذوات الحيض وكذا ليست هنا ب3 حيض وإنما 4 أشهر و10، يعني ب4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملا فتكون عدته بوضع الحمل، وسواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها، المرأة دخل بها أو لم يدخل بها إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام إلا إذا كانت حاملا فتكون عدتها بوضع الحمل، تكون عدتها بوضع الحمل. نعم.
شيخنا يقص على ذلك الأدوية التي تقطع الحيض وقد تستمر المرأة مثلا سنة لا تحيض.
لا هذه سأتيك، أكمل سأتيك.
قال وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها
أو ما تسأل عنه بسبب علاج أو شيء يرفع مثلا الدورة هذه شهر شهرين 3 4 سنة. نعم.
فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت
يعني
من
كل من حاضت مرض حاضت لسبب معلوم فهي تعتد بالحيض حتى ولو أنه طالت المدة، حتى لو طالت المدة طالما أنه الحيض معلوم، لأنه وجد من النساء من يتباعد حيضها، مرض حيض كل 3 أشهر كل 4 أشهر حتى لو تحيض كل 6 أشهر أيا كانت، طالما أنها بتحيض فإنها تنتظر حيضتها، طيب، فإذا زال السبب
قال بأن برئ
فإن زال
السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع
بأن برئت من المرض.
فإن زال
السبب ولم يعد الحيض بأن
برئت، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعا، فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب. وهذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فإنها تعتد بسنة كاملة 9 أشهر للحمل احتياطا، لأنها غالب الحمل، و3 أشهر للعدة.
إذن خلصنا من هذا إلى أن من ارتفع حيضها، إما أن يرتفع بسبب معلوم أو يرتفع مطلقا بلا سبب، إذا ارتفع بسبب معلوم أي أنه سيعود بعد هذا كالعقاقير التي تأخذها فتباعد بين الدورة أو بسبب رضاعة أو إلى آخره، فإنها على ما تعتد به بالحيض ولو طال الوقت بين الحيضتين. طيب، أما إذا ارتفع وعرفنا أن المرأة لن يعود إليها هذا الدم، إذا ارتفع ونزل السبب ولم يعد الحيض بين بلد المرضى وانتهى الرضاع وبقي حيض طبعا، فإنها تعتد بماذا؟ ماذا نصنع معها؟ تعتد بإيه؟ ارتفع سبب ولم ينزل الدم أو شيء، وكذلك ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، فهذه تعتد بكم سنة؟ 9 أشهر للتأكد أن الحمل غير موجود، و3 أشهر تعتد به، يبقى تنتظر سنة، 9 أشهر حتى نتيقن أنه ليس هناك حمل، و3 أشهر بعد ذلك عدة. يقول فإنها تعتد بسنة كان 9 أشهر للحمل احتياطا لأنها غالب الحمل، و3 أشهر للعدة. وأيضا هذا في قضاء الصحابة رضي الله عليهم، قال ابن قدامة رحمه الله فيما ارتفع حيضها، قال وإن حاضت حيضة أو حيضتين، ابن قدامة يقول وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقض عنها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحيض، آخر حيضة الحيضة الثانية ما عاد ينزل شيء، يبقى هنا تنتظر سنة ولا يدرم السبب. وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، قال عمر تجلس 9 أشهر فإذا لم يتبين بها حمل تعتد 3 أشهر فذلك سنة ولا نعرف له مخالفا. يقول ابن قدامة ولا نعرف عمر مخالفا، يبقى هذه المرأة ارتفع حيضها ولا يضرم السبب تنتظر سنة، 9 أشهر احتياطا للحمل وكذا، و3 أشهر تعتد بعد هذه 9. قال ابن المنذر رحمه الله قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. قضى به عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر، يعني فكان ايه؟ فكان اجماع. يبقى المرأة اذا عرف سبب رفع الحيض هذا بسبب رضاع بسبب عقاقير بسبب كذا، هذا لا يحوله عن الاعتداد بماذا؟ بالحيض حتى ولو تباعد ما بين الحيضتين. أما إذا ارتفع بدون سبب معلوم أو كذا فإنها من آخر حيضة تبقى سنة، 9 أشهر لنضمن ونحتاط لمسألة الحمل، و3 أشهر تعتد بعد ذلك بها. نعم، هذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. نعم ترفعه بالكلية خلاص يبقى إذا رفعته بالكلية مطلقا وعرفنا السبب وأنا تعدي زي صارت يائسة بعد عدته بالأشهر. نعم. إنما ده كان ينزل الدم عليه، لكن تتباعد الفترات كان ينزل الدم خلاص يبقى تعد بالحيض. كيف ولا ينزل حيض؟ الأطباء ماذا يقولون؟ نشوف آخر حيض. تبقى بعد ذلك سنة 9 أشهر و3 أشهر، 9 أشهر احتياطا للحمل وثلاثة أشهر العيد. نعم. يبقى هذه تباعد، يبقى تبين لنا تباعد. نعم. لأن هذا يصعب أن يكون الحيض منتظم على هذه المدة. نعم.
أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقا.
إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقا للآية. نعم.
لا بحيض ولا غيره، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
نعم.
التاسع: الحكم
بالوقت. يعني يقول لا بالحيض ولا بإيه ولا بغيره ولا بالأشهر، لأن ما في عدة أصلا، هذه ما لها عدة إذا طلقها قبل المسيس والخلوة. نعم. يبقى إذا المطلقة قبل المسيس والخلوة ما في عدة عليها المهر يتنصف إن كان قد سمى لها مهرا، إن لم يسمى لها مهرا يفرض لها فريضة. من جهة المهر إذا سمي لها مهر فإنه يتنصف، وإن طلقتن من قبل تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طب إذا كانت لم يفرض لها شيء فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدي قدره، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدي قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يبقى متعة تعطى على حسب يسار وإعصار الزوج، هذا بالنسبة للمطلقة قبل الايه؟ قبل الدخول والمسيس. أما قبل الدخول المسيس والخلو، أما إذا حصل مسيس أو خلوة يبقى شأنه شأن الايه؟ النساء المدخول بهن. نعم.
التاسع: الحكم براءة الرحم أي بخلوه من الحمل، وهذا يحتاج إليه كلما احتاج إلى الحكم براءة الرحم، وله مسائل منها:
يعني من أحكام الحيض الحكم براءة الرحم إذا نزل الحيض. نعم. طب دي علاقتها بإيه؟ مسألة الحيض معنا ها في إيه؟ لو إيه؟ أي هي قالت له إيه؟ مش عايزة يعني منه مهر. نعم. إذا قالت أنا ما أريد منك مهر يعني تنازلت عن مهرها خلاص، إذا تنازلت عن مهرها فإما أن يكون قد دخل أو لم يدخل. إن دخل وقالت تنازلت ولا تريد أن تأخذ شيئا خلاص، لكن لها لو قالت أريد أن أخذ فيفرض لها مهر المثل حتى لو أنها تنازلت، لأن لها أن ترجع في ذلك، فيكون لها مهر مثل إن كان قد دخل بها، وإن لم يدخل بها تأخذ فريضة. نعم.
منها إذا مات شخص عن امرأة،
فنقول ببراءة الرحم فإذا حاضت المرأة فقد تبين براءة رحمها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في السبايا: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، فكان يستبرأ بالحيض. نعم.
منها إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها وهي ذات زوج،
عن امرأة يرثه حملها
وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض أو يتبين حملها، فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض.
نعم. يبقى لابد من الاستبراء، فكل ما فيه استبراء فالاستبراء بحيض، ما يقال بثلاث حيض، الاستبراء يحصل بالحيض. نعم.
أحسن الله عليكم.
نعم
أحسن الله عليكم. أحد الإخوة يسأل يقول هل نأخذ بكلام الأطباء في الكشف أنه لا يوجد حمل بدلا من 9 أشهر التي تنتظرها المرأة؟
لا.
يقول إن كان لا فلماذا نأخذ بكلامهم في معرفة الولد لأبيه؟
لأنه معرفة الولد لأبيه؟ من اللي قال إنه يأخذ بمعرفة الولد لأبيه؟ أيوة التحليل يعني نأخذ. من اللي قال إن إحنا نأخذ بتحليل نسبة الولد؟ من اللي قال إحنا نأخذ به؟ في القانون يعني ولا في الشرع؟ الولد في الشرع للفراش. الولد في الشرع للفراش، وإن كان ليس لها فراش فالجمهور على أنه ينسب لأمه. نعم. تحليل ما نأخذ بها، لكن نستأنس بها في حالة واحدة وهي مسألة الإثبات للنفي على قول يعني من يمشي هذه، إذا لم تكن من ذوات الفراش، لم تكن ذات فراش، امرأة ليست بذات فراش أو شيء. أما النفي لا، النفي لا يعتد بهذا بالتحليل، إنما الإثبات قالوا يعني قد يكون هذا قرينة والشريعة تشوف المثل هذا، لكن الجمهور على أن الولد لأمه لا بتحليل ولا بغير تحليل. نعم. إنما العدد كلها وكذا كلها ما نعمل لا بتحليل ولا بإشاعات ولا بأي شيء من هذا، لأنه وارد خطأ هذا. ثم إن هذا هذه الأمور منصوص عليها متعبد بها، وسبحان الله يعني كم من مع وجود الإشاعات والتحليل هذه سبحان الله قد تحكم الطبيبة بأن هذا ولد يخرج بنت، بأن هذا ولد يطلع ولدين. نعم هذا موجود يعني وارد الخطأ، فعموما احنا متعبدون بهذا. نعم نعم اي مسألة؟ نعم يرثوه حمله. نعم لا يطأه. نعم يعني أن هذه المرأة لما خرجت من العدة، لما خرجت من يقول إذا مات شخص عن امرأة إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض أو يتبين حملها، فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا براءة الرحم. يعني ممكن هذا يتصور يعني في السيد يطأ الأمة، لكن وهي ذات زوج فإن زوجها حتى تحيض أو تبين حملها، لأنه هي إذا كان زوجها موجودا ثم طلقها فإنها لابد إن كانت من ذوات الأشهر يبقى بثلاثة أشهر، إذا كانت ما تحيض وإذا كانت تحيض يبقى بماذا؟ بثلاث حيض، وبهذا يكون قد تبين لنا البراءة، قد حصلت البراءة. طيب ولو اعتبرنا مثلا في الفسوخ زي مثلا الخلع على الصحيح فأيضا لابد من حيض، فالله أعلم هذه يعني الصورة يعني ممكن يعني هذه يلجؤون إليها في مسألة الأمة توطأ، فلا توطأ حتى تحيض. نعم نعم أولى ذكر كيف؟ يعني بعدين أختي يرثو حملها هي وبعدين ما اللي بقى من هي في بطنها من ايه جاء من ايه؟ طب فإن زوجها لا يطأه حتى طهي طيب
يحجب من بعد، يكون هذا أولى ذكر.
جيد، يعني ممكن يتصور هذا، يعني ان هي يكون ما في بطنها يمكن ان يرث، ليس ابن المتوفى فيمكن ان يرث، ويتزوجت فحينئذ لا يطأ زوجها الا اذا حاضت فيتبين خلوها. يبقى هذا على افتراض بقى، على افتراض يعني اكون مثلا امرأة لزوج ثم طلقت من هذا الزوج، طب تزوجها الثاني كيف؟ طبوا عليه، طبوا عليه، هو هي اصلا تزوجت الزوج الثاني هذا كيف؟ لماذا افترضنا ان يكون في بطنها حمل؟
هو ليس زوجا الشيخ المتوفى هذا الاول،
هو ليس زوجا،
هو لم يكن لها صله بين من
ناحيه، هذا واحد. اثنين،
من ناحيه القرابه له قرابه،
طب احنا جدران ان في حمل،
هو لذلك هو ينتظر،
ينتظر كيف؟ المرأة هذه اللي هي ننتظر اللي في بطنها،
لأنه قد يكون هذا وارد للمتوفى،
هي هيكون ماهي يعني بقى كانت متزوجة؟
هي متزوجة، هي مع زوجها، هي مع
زوجها. لما مات المهدي زوجها لا يقربها حتى تحيض أو يرى أن في بطنها حمل.
كيف يعني؟ في بطنها حمل منين؟
الواقع الحمل قبل موت الشخص.
لا لا لا. هذا صورة بعيد، نشوف نتأملها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العاشر وجوب الغسل، فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
جميع البدن، لأن هذا الواجب في من حدثه أكبر أن يعم جميع بدنه بنية، أن يعم جميع بدنه بنية، نعم، بنية رفع الحدث،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.
نعم.
رواه البخاري.
فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. نعم.
وأقل
يعني
واجب
زمانها زمن الحيض، فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. نعم.
وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في
أقبلت الحيضة ودع الصلاة، لأنه لا الحائض لا تصلي ولا تصوم، وإذا أدبرت يعني أدبرت الحيضة وانقطع الدم ورأيت علامة الطهر فاغتسلي وصلي. نعم. فدل هذا على وجوب الغسل من الحيض، فطهارة الحيض لا تكون بالوضوء إنما تكون بالاغتسال. نعم.
قال: وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث.
ما معنى ما تحت الشعر؟ أنها تخلل وتدلك، وأن يصل الشعر إلى أن يصل ماء إلى أصول شعرها. نعم.
والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال: فقال صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب
يعني
عليها الماء
الشعر. نعم.
ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ
يعني على بدنها كل. نعم.
ثم تأخذ فرصة ممسكة أي قطعة
فرصة ممسكة،
ثم تأخذ فرصة ممسكة أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها.
ممسكة يعني أنها يكون فيها المسك، هذه ممسكة وليست ممسكة، لما فرصة ممسكة. نعم.
فقال:
وهل هذا يعني يجب؟ لا، هذا الأفضل الأولى، لكن ما يجب.
فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله. فقالت عائشة لها: تتبعين أثر الدم. رواه مسلم.
تتبعين أثر الدم. نعم، تتبعين أثر الدم، يعني يكون هذا لأنه أنقى وأفضل وأطيب للزوج إذا أراد أن يجامعها وقد انقطعت عنه مدة فيكون هذا أفضل. هذا ديننا والحمد لله، دين النظافة، دين الكمال، دين الطهر في كل شيء. نعم نعم. الوضوء ايه؟ الوضوء الوضوء هذا ورد في الجنابة، وكذلك هنا أيضا ما المانع؟ ليس هنا كمان. نعم.
قال: ولا يجب نقض شعر الرأس إلا أن يكون مجدودا بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله.
نقض شعر الرأس يعني إذا كانت ضفائر، إذا كان شعرها ضفائر، فهل تفك الضفائر؟ هذا هل يلزم فك الضفائر أم لا؟ فقال لا يجب نقض شعر الرأس إلا أن يكون مجدودا بقوة، بمعنى لو أنها صبت الماء عليه لا يصل إلى الأصول، لا يصل إلى الأصول، فحينئذ تنقضه. أما إذا كان يصل إلى أصول الشعر ويعم هذا كله ويصل إلى كل الشعر، شعر الضفيرة أو شعر الرأس، فهذا لا يلزمها أن تنقضه. وذلك لما في صحيح مسلم حديث أم سلمة. نعم. قال:
لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية:
إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ نعم.
وفي رواية: للحيضة والجنابة.
فدل هذا على أنه لا فرق بين غسل الحائض وغسل الجنب، لا فرق في هذا الحكم، في هذا الحكم، لأن البعض في بعض الناس يفرق، لكن لا فرق بين الحيضة والجنابة. فقال:
لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
نعم، يكفيك هذا، يكفيك هذا، ولا يلزمك نقض شعر رأسك. ومن قبل في حديث أسماء بنت شكل قال: ثم تصب على رأسها فتبلغ ودلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب على الماء، ولم يقل لها بأن تنقض ماذا؟ بأن تنقض ضفائرها. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حديث أم سلمة يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة، وهذا اتفاق من أهل العلم أنه لا يلزمه إيه؟ نقض الشعر لغسل الجنابة، وهذا اتفاق من أهل العلم إلا ما يحكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أنكرت عائشة، قال لما كان يلزم بذلك فقالت: أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ طيب يأمرها بالحلق بقى طالما تنقض. إلا ما يحكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وإبراهيم النخعي أنهما قال تنقضه، ولا يعلم لهما مخالف موافق. يقول ابن القيم: ولا يعلم لهما موافق. طيب أليس يكفيان في إثبات الخلاف؟ هل يلزم في إثبات الخلاف أن يكون للإنسان موافق؟ إذا إيه؟ أي نعم، كله حاضر، يلزم كله حاضر، لكن لو واحدة يثبت الخلاف، الخلاف يثبت واحدة بس بشرط أن يكون ما استدل به له حظ من النظر. إنما إذا لم يكن حظ من النظر فسواء كان 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 10 فإنه لا يعد خلافا في المسألة، لا يعد خلافا في المسألة. وعليه نقول: وحيد بن عبد السلام بالي لما قال بأن 5 من الصحابة خرجوا وبين 4000 تابعي خرجوا، لو سلمنا، وطبعا هذا كذب على الصحابة، ولا صحابي خرج ولا تابعي خرج، خذها وتعالى بعد 10 سنين، ما تستعجلش، يعني ما تستعجلش، روح للشيخ وحيد وجلسوا انتم مع بعض 10 سنوات، هاتوا أن صحابيا خرج على حاكم ظالم، أو أن تابعيا خرج على حاكم ظالم، أي لكونه ظالما، فكان مذهب الصحابة الخروج على حكم الظالم، مذهب التابعي الخروج على حكم الظالم. أنا عارف أنك تقول لي الحسين، وعارف أنك تقول لي سعيد بن جبير مع فتنة القراء، لكن هذا ليس كذلك. فالحسين ما خرج على يزيد، كانت في عنق بيعة يزيد ثم خرج لما كان ظالما. كذلك أيضا سعيد بن جبير خرج فتنة القراء على الحجاج لما وبني أمية لما كان الحجاج ظالما، هذا كله لم يثبت، إنما سعيد كان يكفر الحجاج هو وجماعة من السلف كانوا يرون كفر الحجاج، كانوا يرون كفراء الحجاج، فلهذا وافقوا قول النبي لن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والحسين إنما لما خرج ما خرج نازعا يدا من يزيد بعد البيعة، حسين أصلا ما بايع ليزيد، حتى من زمان معاوية ما بايع ليزيد، من زمان معاوية ما بايع ليزيد. ولما أهل الكوفة ما بايعوا يزيد ودعوا الحسين ليخرج من بايعته فخرج إليهم، لا شك أن هذا القول أن هذا الفعل خطأ، لا شك أن هذا الفعل خطأ، وأن الواجب أن 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 الإمام لو نص على من بعده يلزم الأمة اتباع قوله لا شك، لكن ليس لأنه ظالم. فالخروج على الحاكم الظالم لم يكن مذهبا، وكانت هذه المسألة الأولى من نوعها في عهد الصحابة، ولهذا أشكل هذا على البعض، أشكل هذا على الحسين وابن الزبير وكان بعض الصحابة لكن رجع عن هذه، ثم إن الحسين بعد ذلك رجع والحمد لله. رجع عن ماذا؟ عن يعني الخروج عن حكم الظالم؟ لا، لما أدرك الحسين ما أدرك طالب أن يرجع إلى المدينة، طالب أن يذهب إلى الثغور، طالب أن يذهب إلى يزيد بن معاوية، فمات وهو في عنق بيعة ليزيد بن معاوية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لم يكن مفارقا جماعة المسلمين رضي الله عنه. طيب، لكن لو سلمنا جدلا، لو سلمنا أن خمسة من الصحابة كانوا يرون خروج الحاكم الظالم، وأن 4000 تابعي كانوا يرون خروج الحاكم الظالم، شوف 4000 وخمسة من الصحابة، هل يعد هذا خلافا في المسألة؟ هل يعد هذا خلافا في المسألة؟ خلافا سلفيا؟ والأمة مجمعة على خلاف هذا، الإجماع منقول، لا يعد خلافا، بل يعد مخالفة وليس خلافا. يقال هؤلاء خالفوا النصوص. وعلى فكرة يا إخواني ليس باللازم أن تخالف الإجماع أن يكون يعني الذي تخالفه هو إجماع، لا، أن تخالف نصا ثابتا أو إجماعا مستقرا أو إجماعا موجودا قطعيا موجودا معتبرا. إذا خالفت إجماعا معتبرا أو خالفت نصا نبويا هذا يكفي، يعني ما هو بلازم أن تكون المخالفة لإجماع، لا، أو نص صريح. كيف عندنا النصوص؟ وعلى هذا الصحابة ولهذا أنكروا على الحسين. هؤلاء من زيغ نظرهم أخذوا بالحسين ولم يأخذوا بمن أنكر على الحسين. فهل أحد أورد خلافا بين الصحابة في الخروج على الحاكم الظالم؟ هل أحد من أهل السنة، مش من أشاعرة أو معتزلة، هل أحد من أهل السنة أورد خلافا بين الصحابة والتابعين في الخروج على الحاكم الظالم؟ أنا أقصر عليك وأقول لك لم يوجد، لكن ما فيش إشكالية تأخذ لك 10 سنين تبحث عن المسألة، فضلا أنك لا تعطي نفسك حتى 10 ساعات بل ولا 10 دقائق، 10 دقائق تفتح أي كتاب سلفي، يعني بدل من محاضرة مش مر بها واحد عبد السلام رضى على المداخلة جاب بها مصر كلها ونقل 5000 و4000، تم كانت بس كتاب سلفي، تفتح كتاب واحد سلفي يعني 3 دقائق، 2 دقيقة، شوف ما فتح أصول السنة أحمد أو فتح وترك أصول السنة أحمد وراح طالب عنده ولا هو نفسه ولا أي أحد، بس أنا يعني أستكبرها على واحد عبد السلام يجيبها رواية رويت عن بعض الحنابلة ينسبها إلى أحمد أنه يرى الخروج على الحاكم المبتدع، وهي مكذوبة أصلا، ليس من كلام أحمد بل كلام أحمد المنصوص في جميع الروايات الواردة عنه في أصول السنة أنه لا يحل قتال السلطان أحد ولا الخروج عليه لأحد من المسلمين، وأن من خرج على السلطان فإنه مبتدع على غير السنة والطريقة. هذا المنقول عن أحمد، يترك هذا ويأتي برواية التميمي بينه وبين أحمد سنين عددة وحكاها عن أحمد بالمعنى، يعني هو هذا بفهمه للمذهب وليس والمذهب، ومع ذلك يقولون. أقول ليس يوجد خلاف بين الصحابة والتابعين وتابعي التابعين في الخروج على إبة الجور. طب أزيدك كمان، أقول ولا يوجد خلاف من سلفي واحد في الخروج على الحاكم الظالم إلى يوم السبت الموافق 19 من شهر جماد الآخرة لعام 43,400. طب أزيدك، ولن يوجد خلاف معتبر بين السلف وبين أهل السنة في الخروج على الحاكم الظالم إلى أن يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. ها يلا، كان والآن وإلى آخر الزمان، لم يكن ولا الآن ولا إلى آخر الزمان، يعني الإجماع ده لا ينقضه أحد إلى آخر الزمان، لا كان ولا الآن ولا سيكون. فلو افترضنا أن 4000 تابعي وأن 5 من الصحابة خرجوا على الحاكم لكونه ظالما، فلا يعد خلاف، لأن الخلاف لا يثبت بالأشخاص، الخلاف ما يثبت بأشخاص بأعداد، إنما يثبت الخلاف بقوة الدليل. الخلاف يثبت بإيه؟ بقوة الدليل، ليس بكثرة القائلين إنما بقوة الدليل. فممكن فما الجماعة؟ ما وفق الحق ولو كنت وحدك، يعني ممكن يكون واحد مقابله 100، مقابله 100، وقول الواحد هو الصواب وقول 100 مطروح، أليس كذلك؟ بلى. يبقى هذا لم يوجد. نعم. فيقول ابن القيم حديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة، يعني واحد يقول لك أنت برضو مع المنهج حتى مع الجنابة، والجنابة تتجنب أفعال معينة بسبب حدث، وده برضو نتجنب بدعا بسبب حدث، والبدعة ده حدث ولا يا إخوان، ولهذا لعن الله من آوى محدثا ومن آوى محدثا، محدث ومحدث، أي محدث وأي محدث. نعم. بل هذا أولى أن نجتنب من أحدث في الدين، إنما من عنده حدث لا دخل له في أصغر أكبر، يعني رتبت الشريعة عليه أحكاما لا إثما ولا معصية، هذه أحكامه، وهذا اتفاق من أهل العلم، إلا ما يحكى عن عبد الله بن عمرو وإبراهيم النخعي أنهما قال تنقضه ولا يعلم لهما موافق. وعلى هذا مسائل عديدة، أثر ابن عمر عند في مصنف أبي شيبة أنه قال الأذان الأول اللي هو أذان عثمان مبتدع بدعة، بعض إخوانكم أرسل لي الأثر هذا، يقول يعني ما نقول فيه أنه في المصنف عن نافع ابن عمر قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، كما قلنا احنا ذكرنا هذا في الدرس، بدعة يراد بها بدعة لغوية، بدعة يعني ايه؟ يعني لم يكن على عهد رسول الله، مثل ما قال عمر ماذا؟ نعمة البدعة هذه، تحمل انت على البدعة الضلالة؟ طيب، او بدعة لو انك حملتها على ظاهره وانه يرى ان هذه بدعة ضلال، لو افترضنا انه يرى ذلك نقول هذا منتقض باجماع الصحابة، قلنا هذا واحد من الصحابة كيف ينعقد اجماع مع وجود واحد، مع وجود واحد، قلنا لان قوله ليس معتمدا على دليل، لو كان معتمدا على دليل فاننا نعتبر خلاف الواحد خلاف، بل بنعتبر خلاف الواحد من اهل العلم ليس من الصحابة، خلاف الواحد من أهل العلم المعتبر في أي عصر من العصور نعتبره ناقضا لإجماع. ما يقال إجماع، يقال مسألة خلافية، إلا على قول من لا يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين، وهذا قول ضعيف، إنما نعتد بخلاف الواحد. إذ الإجماع عند الأصوليين هو اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد موته على حكم مسألة. يبقى نعتد بخلاف الواحد وخلاف الاثنين، نعتد بذلك فنقول قوله مردود. لو افترضنا يعني، لو افترض، لأن هذا ليس قول عثمان رضي الله عنه، إنما هو قول الصحابة. قالوا لكن ورد عن بعض الصحابة أيضا غير ابن عمر كابن الزبير وعلي، وكان نقول ورد عنهم، الوارد عنهم أنهم أخذوا بالأمر الأول اللي هو ما كان عليه النبي، لكن ما بدعه. وإلا فين علي رضي الله عنه، وفين هؤلاء الذين بدعوا البدع الضلالة؟ إنما التعبير بأحدث، التعبير ببدعة، هذا التعبير يعني أمر لم يكن عليه النبي من قبل. إنما اللي كان عليه النبي من قبل ما جاء في حديث السائب بن يزيد في الصحيح، كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان واحدا، يأتي النبي فيصعد من بره فيؤذن المؤذن بين يديه، فلم تكن هناك صلاة قبله وكذا. وحتى أذان عثمان، أذان عثمان هو أذان النبي إذا دخل الوقت، لكن الأذان الأول هذا إنما كان في السوق، مكان مرتفع قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. ولذا ممكن نقول الأذانان بدعة، الأذان الأول بدعة، بدعة متى؟ إذا لم يكن على سنة عثمان وعلى طريقة عثمان. نعم. الأذان الأول لو عندهم كان له صفة غير صفة عثمان، أو أول من أحدث الحجاج، تمام، يقول وأول من أحدث الحجاج مو بعثمان، دليل على أن أيضا الذين أنكروا من السلف من التابعين وكذا إنما هو على الأذان الذي أحدث الحجاج وعلى صفة ما، ليس الأذان الذي قاله عثمان رضي الله عنه. كيف تقول أذان محدث وقد اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم؟ نعم. الشاهد يعني أنه كما قال ابن القيم أنهما قال تنقضه ولا يعلم لهما موافق، لكن قد يقول قائل لابد من موافقة وكذا. لا، إذا واحد وفقط لا لقول حظ من النظر فيعتبر هذا خلاف ولا يلزم الموافقة. طيب لو قوله ليس له حظ من النظر، لو وافقه خمسة، عشرة، مئة، ألف، شوف 4000 تابعي لو ثبت عنه ماذا؟ لا نأخذ بقولهم ولو عدوا خلاف. كما قلنا إنما الخلاف يعتد به إذا كان له حظ من النظر، إذا كان له دليله، لا باعتبار الأقوال. نعم. نعم. وهي لا في كلمة الحيضة، في الحيضة لا، ليس في أصل الحكم يعني، ليس في الجنابة أو حتى في حكم الحائض، أو حتى في حكم الحائض. نعم. لكن كلفظة بعض الكلام فيها بجزول الحيضة، إنما اللي عند مسلم في الجنابة، لكن شذوذ اللفظة ليس شذوذ الحكم. فالحكم أنه لا فرق بين الحيضة والجنابة، إذ كلاهما واحد في أنه لا ينقض شعرها. كلفظة بقى ما هو بلازم يعني، حتى لو حكم بالشذوذ لا يحكم بشذوذ الحكم. نعم. لو إيه؟ ما في خلاف أصلا. إيه؟
وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء
يعني
الصلاة.
يعني كلام عبد الله بن عمرو العاص كان في الجناب، حتى أثر عائشة. نعم.
وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء، أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء، فإنها تتيمم بدلا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل.
نعم.
وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر، تقول إنه لا يمكنها.
يعني على المرأة الحيض أن تبادر بالاغتسال إذا طهرت، إن لم تجد ماء وسيخرج الوقت فإنها تتيمم. إذن هل الحائض أو الجنب تتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله؟ الجواب نعم. نعم. قال تعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم.
وإن بعض النساء صاحب السبل قال الصنعاني في سبل السلام: ويدل لعدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر وهو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وإن كان حديثها في غسلها من الجنابة، وظاهر ما نقل عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض في حيض وجنابة.
لكن ذكر ابن عمر ولا ابن عمر؟ الوارد عن ابن عمر.
ابن عمر
نعم، ايضا ابن عبد الله ابن عمر ورد عنه ذلك. فهذا في الجنابة والحيض. وما في صحيح مسلم حديث ام سلمة رضي الله عنها ينقض ذلك. ف وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة بأنها لا يلزمها، فقالت: إن امرأة أشد شعر رأسي فأنقض الغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحث على رأسك 3 حتيات. فالحكم حتى لو حكمنا بشذوذ لفظة الحيض، الحكم ثابت للحيض والجنابة لعدم الفرق. لعدم الفرق. نعم. من؟ هذا كلام الصنعاني يقول ها نقل بسام. نعم. يقول ايه؟
قال صاحب السبل: الا انه لا يخفى ان حديث عائشة رضي الله عنها كان في الحج، فانها احرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتمشط وتغتسل وتهل بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا.
لأنها ما زالت على إيه؟ على حدثها أصلا. لأنها ما زالت على حدثها.
نعم. فلا حاجة إلى هذا التأويل التي إلى هذه التأويل التي في غاية الرقة.
نعم.
فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل.
نعم. نعم. هذا كذا عند مسلم.
ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحيض، ساق بسنده عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا
يعني هذا المعروف هو اللي ذكره من قيمنا على عبد الله. طب شوف النووي ذكر
لم يتكلم
شوف النووي ذكر ورد عن ابن عمر. لا نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر، تقول إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر، لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاة في وقتها، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل.
يعني التطهر الكامل يعني أن تأخذ فرصة ممسكة وكذا وكذا، إذا ما تسنى لها إلى أن تصب الماء على رأسها وبدنها يكفي. نعم، لكن لا تخرج الصلاة عن وقتها بدعوى أنني أريد أن أتسل غسل الكامل الذي فيه النظافة بالفرصة الممسكة وكذا، لا ما يلزم. نعم يا محمد. مين اللي احنا
بنغز بيه يعني بعض
الدفاع؟ ايوه احنا ماشي، ما احنا عايزين الصفه يعني.
اخو مات الاخ الامه الاخ
الامه بدات الاخ الايه يا ابن اخوها هذا مات صح؟ مات الاخ، هتتزوج الثاني ذلك قبل ما فهمت. ممكن تسكت، اسكت انت. ممكن ومحمد يبدو انه فاهم يعني المسألة بس ها. مثلها ايه؟ أي.
وكان يحتمل أن تكون حاملا في هذا الوقت الذي مات فيه هذا الرجل.
أي رجل؟
ابن آخر له عنده مات.
ابن آخر فين؟ من هذا الرجل؟ ابنها مات. ها. امرأة ابنها مات.
احتمل في هذه الفترة التي مات ابنها هذا أن تكون حاملا. إذا سيتوقف على ذلك إرسل لهذا الحمل. فيمنع الرجل من وقت امرأته حتى يتبين إن كانت حاملا أم حائلا.
طب في دليل؟ يعني في دليل الآن هذه المرأة، هذه المرأة ابن لها مات. ابن لها مات، يقول إذا مات شخص عن امرأة يرثه عن شخص، زوجة شخص عن امرأة يرثه حملها وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأ حتى تحيض، أو يتبين حملها، فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لحكمنا بوجود موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكم براءة الرحم. طيب جيد، فهمناها دلوقتي. يعني إذا معناه أن هذه المرأة كان لها ابن، الابن هذا مات وهي ذات زوج، زوجها موجود، ليس الزوج الذي مات، زوجها موجود. طيب ثم إن هذه المرأة يقولون يمنع الزوج من أن يطأه، ليه؟ حتى نتيقن إنه الرحم هذا ما في أحد، لأنه ممكن لو في أحد هيرث هذا الميت، يكون من ضمن الورثة، يكون من ضمن الورثة لو افترضنا. طيب إذن هيمنع الرجل هذا من الوطء، هل في دليل يمنع احتمالية الاحتمالية هذه؟ يعني فيها دليل يمنع خلاص؟
لأنه ممكن يجامع بعد موت الولد فيحصل أن الحمل يكون بعد المرض. فلو ثبت ان في حمل يبقى هو كان في حمل قبل موت
الولد. بعد الموت كيف؟ يعني ولد مات اهو، رجل له ولد من هذه المرأة، امرأته، طيب متى هذا الولد؟ لما مات هذا الولد اقول لرجل وقف، يعني ابنه هذا اللي مات، ابنه هذا اللي مات عنده ابن عنده 10 سنين مات، نقول له بقى انت وقف. الاخوة الام ما شاء الله، يعني هتعود بقى مذاهب، خلونا نتصورنا احنا، خلونا نتصورنا احنا ننظر بس خلاص، قد تكون لا سوى بس احنا نتصور ان شاء الله. نعم.
قال الفصل الخامس: الاستحاضة واحكامها. تعريف الاستحاضة: الاستحاضة استمرار الدم
بهذا يكون الشيء قد فرغ مما يتعلق بدم الحيض الذي هو ماذا؟ الذي هو دم طبيعة، الذي هو دم طبيعة، دم جبلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، وعليه فإنه يخرج على وصف مخصوص في زمن مخصوص من مكان مخصوص. هذا دم الحيض، يخرج في زمن مخصوص تعتاد المرأة من مكان مخصوص من قعر الرحم على وصف مخصوص، فإنه أسود منتن، هذا هو دم الحيض، وقد سبق بيان أحكامه. النوع الثاني من الدماء التي تنزل المرأة يسمى بدم الاستحاضة، دم الاستحاضة. فما الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض؟ قال الاستحاضة:
الاستحاضة استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر.
نعم، استمرار الدم، إذن فقد مسألة الوقت المخصوص وكذلك الوصف المخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، أما هذا الدم دمه أحمر. كذلك أيضا من مكان مخصوص، فإن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، إنما دم الاستحاضة يخرج من عرق كالنزيف، ظاهر كالنزيف. نعم.
فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبدا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، وفي رواية: مستحاض فلا أطهر.
نعم.
ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع،
هذا مثال على أن دم الاستحاضة قد لا ينقطع عنها أبدا، فقالت يا رسول الله إني لا أطهر، يعني لا قليل ولا كثير، في رواية: أستحاض فلا أطهر. نعم. طيب،
ودليل الحالة الثانية
أنه قد ينقطع عنها المدة اليسيرة
التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرا، حديث حمنة بنت جحش حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة.
نعم.
الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه.
فقوله إن استحاض حيضة كبيرة شديدة، كبيرة شديدة، دليل أن هذا الغالب، وأنا لا تطهر إلا مدة يسيرة. نعم.
أحوال الاستحاضة: للمستحاضة 3 حالات،
فإذا تجاوزت زمن الحيض أو أعلى مدة في الحيض المعتادي والغالب والمشهور عند النساء، وهو ما يعبر عن العلماء بأنها نزل أو عبر الدم أكثر الشهر، فتجاوز 15 يوما أو كذا، فإنها تكون مستحاضة. وما حكم المستحاضة؟ يعني ما هو بلازم يوم أو يومين فقط، ولو أنها حاضت إلى 5 أيام ما في حيض يكون 25 يوم، هذا ما في حيض، ما وجد في النساء هذا. صحيح إن ما عندنا نص قطعي يقول بأعلى مدة للحيض، لكن عادة النساء أن المرأة ما تحيض أكثر من منتصف الشهر. نعم.
للمستحاضة 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة. مثال
يبقى
ذلك
يبقى إذن الحالة الأولى من لها عادة، حالة من لها عادة معلومة، معروف أن عادتها 5 أيام 7 أيام 6 أيام تكثر أو تقل، المهم لها عادة، فهذه المرأة إذا نزل عليها الدم 2 أو 3 أو 4 ماذا تصنع؟ تنتظر قدر الأيام التي كانت تحيضها على عادتها 5 أيام 7 أيام 6 أيام هكذا، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. نعم مثال ذلك. نعم خلينا نكمل خلايا بعدين.
مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض 6 أيام من أول كل شهر ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار فيكون حيضها 6 أيام من أول كل شهر، وما عداها استحاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت
يعني
تحيضين
ليس
فيها،
يعني يخرج من قعر الرحم اللي هو من مكان الحيض يعني. نعم.
ثم اغتسلي وصلي، رواه البخاري.
ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يبقى حالها على ماذا هنا؟ على عادة، فمن كان لها عادة أحيلت عليه. بعد ذلك اغتسلي وصلي، عادتك كام؟ 6 أيام، يبقى بعد 6 أيام اغتسل وصلي ولو الدوم نازل. نعم.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.
نعم.
فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ.
نعم.
الحالة الثانية ألا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة.
الحالة الأولى من لها عادة فإنها تعمد إليها، نزل عليها الدم 4 أشهر فإنها تتوقف قدر الأيام التي كانت تحيض، 5 أيام من أول الشهر، من آخر الشهر، من أي وقت كانت تعتاده، فإنها تقطع الصلاة وتدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. نعم.
بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها،
يعني ما لها عادة من يوم حاضت وهي كده دم متواصل تعمل إيه؟
فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت لها أحكام الحيض، وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة.
يثبت له أحكام الحيض وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة، وهي التمييز. يبقى الحالة الثانية إذا لم يكن المرأة عادة لجأت إلى التمييز، العمل بالتمييز بين صفة هذا الدم وصفة هذا الدم. يبقى الحالة الأولى العمل بالعادة وعلى هذا جاءت نصوص، الحالة الثانية العمل بالتمييز وعلى هذا جاءت نصوص، الحالة الثانية العمل بغالب عادة النساء جاء في ذلك نصوص، فالنصوص غير متعارضة، وإنما يعمل بكل نص من هذه النصوص على حال يلائمها. فطارة النبي أحال على العادة فدل هذا على أن من لها عادة تحال عليه، وطارة أحال على التمييز فدل هذا على أن من لها تمييز تحال عليه، وطارة على غالب عدد النساء أي المرأة التي ليس لها لا عادة ولا تمييز فإنها تحال على غالب عادة النساء أو نسائها. نعم.
مثال ذلك امرأة رأت الدم في أول ما رأته واستمر عليها لكن تراه 10 أيام أسودا وباقي الشهر أحمر، أو تراه 10 أيام غليظة وباقي الشهر رقيقة، أو تراه 10 أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له، فحيضها الأسود في المثال الأول والغليظ في المثال الثاني وذو الرائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله، وهو أول من وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء. الحالة الثالثة: ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح، بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم، ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضة، فهذه تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها 6 أيام أو 7 من كل شهر، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عداه استحاضة. مثال ذلك أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر، ويستمر عليها من غير أن يكون له أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره، فيكون حيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر، لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام، فقال: أنعت لك، أصف لك استعمال الكرسف وهو القطن،
يعني أنعت لك يعني أصف لك، نعم،
وهو استعمال وهو القطن، تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. وفيه قالت: إنما
وفيه أن النساء لم يكن يمنعهن الحياء من أن يسألن عن أمر دينهن، ففيه جواز استفسار المرأة للعالم ولو لم يكن من محارم للعالم إذا كانت تحتاج إلى ذلك. لكن مثل هذه المسائل وغيرها من مسائل أخرى قد تتعلق بمعاشرة أو شيء وهي تحتاج لمعرفة الحلال والحرام، إن كان لها محرم يسأل فيسأل، يعني توكل زوجها يسأل، توكل أخاها، توكل ابنها يسأل، هذا الأفضل. فإن احتاجت المرأة إلى مثل هذا فلا بأس إذا أمنت فتنة. نعم.
وفيه قال: إنما هي رقدة من رقدات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن أحمد أنه صححه، وعن البخاري أنه حسنه. وقوله صلى الله عليه وسلم 6 أيام أو 7 ليس للتخيير، وإنما هو للاجتهاد، فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها مما يشابهها خلقة
ممن يشابهها خلقة
ويقاربها سنا ورحما، وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها،
يعني كأمها كخالتها، نعم، كأختها
ونحو ذلك من الاعتبارات. فإن كان الأقرب أن يكون 6 جعلته 6، وإن كان الأقرب أن يكون 7 جعلته 7.
يبقى هذا في الإحالة إلى الغالب إذا كان هذا بترجيح رجحه الشارع. فتبين لنا من هذه الحالات الثلاث للمستحاضة أن الأحاديث جاءت بالإحالة طارة على العادة، وطارة على التمييز، وطارة على غالب عادة النساء. فإن كان لها عادة عمدت إليه، إن لم يكن فالتمييز، إن لم يكن فغالب عادة النساء، وستة أيام أو 7 أيام تجتهد في الحق أمرها بالستة أو 7. فإذا كانت مثلا أمها وأختها وهكذا على 6 أيام فالأشبه أن تكون مثلهن وهكذا. معنى ذلك أيضا أن المرأة مهما نزل عليها الدم فعندها ثم شرع الله عز وجل، ولا توجد امرأة بلا فتوى. لكن هناك أشياء متفق عليها وهناك أشياء مختلف فيه، لكن تحال المرأة.
ولا يوجد حال للمسلم قط إلا وللشارع فيه بيان، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. أي حال للرجل أو المرأة، صغير كبير، المرأة حامل، المرأة بعد الحمل، في السلم، في الحرب، في كل أمر من الأمور، الحمد لله الشريعة كافية في هذا الإيه الباء. والشرع إما شرع منزل أو شرع مؤول أو شرع مبدل. الشرع المنزل ما فيه نصوص ينزلها الله عز وجل في أعيان هذه المسائل، شرع مؤول قائم على اجتهاد العلماء نظروا فيه وتأولوا النصوص، وشرع مبدل مخترع مبتدع وضعه ناس فبدلوا الشريعة، فإن بدلوها ناسبين ذلك إلى الشريعة معلمين بالشريعة كفروا، وإذا بدلوا بمعنى استبدلوها يعني حكموا بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فهذا مردود وهو إيه وهو محرم. فالحمد لله نحن بين شرع الحمد لله منزل وبين شرع مؤول، يعني اجتهد في علماؤنا والحمد لله ونحن نتبعهم، لكن لا توجد مسألة من مسائل الإنسان لا يوجد لها حل شرعي، لكن إما أن تعلم أنت هذه وإما ألا تعلم، لكن ما في مسألة. ولذا نعجب سبحان الله ممن ناقش المظاهرات من ضمن مناقشتهم قالوا هذه مسألة حادثة. ماذا قال الحويني؟ ليس لها مثال سابق. إخوان إحنا مش بنذكر أسماء دي عبث، بارك الله فيكم، كل شيء له مناسبة، والأصل مش هم ذكرهم يعني في مثل هذا، الأصل ذكر التدليل بهذا التدليل. فقالوا هذه، قال ليس هذه لازم مثال سابق، يعني ليس مثال سابق، معنى ليس لها مثال سابق عند الحويني يعني ليس لها حكم سابق، وبالتالي دي تغض على النظر. ومن هنا أوضح كلامه فقال بعض الشباب ينتقد علينا أننا كنا نفتي بتحريم المظاهرات، هذا معنى كلامه، وإنما كانت المظاهرات التي نفتي بالمنع منها هذه المظاهرات التي تحصل ما كان يترتب عليها شيء، يخرجون فيحرقون كذا فيفعلون كذا وتنقض، إنما هذه المظاهرات ليس لها مثال سابق، هذه مظاهرة ما صدقها العالم ولا صدقها حتى الذين قاموا بها أنها تنتج هذا. يعني ماذا؟ يعني اختلف حكمه. يعني إذن كان تحريم المظاهرات أولا عند الحويني ليس عائدا إلى نص أصلي، وهو مثلا عدم جواز منابذة ولاة الأمور، إنما كان عائد إلى مصلحة ومفسدة، فلم يكن هناك مصلحة وكانت المفسدة تترتب على ذلك كبرى، فلهذا كنا نمنع. أما اليوم فالمصلحة صارت هي الكبرى، وبالتالي زحنا حاكم، احنا زحنا حاكم. ومن هنا وقف الرجل وسطا في كل مسألة ليضمن ولاء الجميع له. ففي المظاهرات هذه ليس لها مثال سابق وكذا وكذا إلى آخره، وفي الانتخابات والدخول للحياة البرلمانية يقول ما في بأس أن يدخل مثلا رجل صالح، رجل يحب الدعوة، لكن أنا لا أنصح المشايخ يدخل في هذا ولا طلبة علم ولا حتى مشروع طالب علم يدخل. طيب إن كانت حراما فلا يدخل فيها طالب علم ولا محب للعلم ولا محب للدعوة، وإن كانت حلالا لا، النظر يقتضي أن يدخلها ويركبها العلماء ويركبها طلبة العلم. احنا داخلين حياة فيها مهاترات وفيها فتن وفيها شبهات، يبقى لو كان جائز أن أدخل أنا وأذهب إلى غزوة تبوك أو غزوة الخندق أو غزوة كذا، يبقى يدخل مين؟ من يحسن حمل السلاح، العلماء. فإن كانت حلالا وجائزا لهذا الرجل اللي هو محب للدعوة، يبقى من باب أولى يدخل العلماء أفضل. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من يدخل هذه الحالة وكانت جائزة القوي الأمين. إنما يدخل الحج محمد اللي بيحب مثلا الشيخ فلان بيحب الإخوة، ودخل الحج محمد اختم حج محمد عاد إن الخمر مثلا كذا نرخ، حاضر نختم الحج محمد، ما هو رجل محب لكل حاجة، تمام. ما ينفعش المحب، ينفع مين؟ العالم. فوسط. طيب جي الإخوان لازم يقف معاه، ولا أجد مندوح يقول لأحد يتخلف. طيب ليه؟ لأن دي فيها مصلحة،
طب قارن كده بالمصلحة أن يحكمنا الإخوان وأن يتحكم في الأمة الإخوان. يحكم الإخوان يعملوا إيه يعني؟ الإخوان يعملوا إيه؟ هيجيبوا إيه؟ هيجيبوا إيه؟ هيجيبوا الديمقراطية على رجلي حسن البنا. ما معروف أصلا. ولا إخوان الإخوان عندهم شريعة؟ إذا كان الحاكم الإخوان بيقول لك هو دستور 23 ماشي مع الشريعة أوريدي. أوريدي أصلا. أما لما يحكم وبقى هيغير هيبقى هو نفس المسألة. ولهذا إلى آخر نفس من أنفاسه وبيقول إيه؟ الشرعية، ما بيقولش الشريعة، بيقول الشرعية. فأنا رجل سلفي أعرف كده، عمري ما هضع يدي في يدي مبتدع أبدا. المبتدع لا ينصر سنة قبل ما يتمكن وبعد ما يتمكن. ولهذا العجب العجاب إنه الأدعياء السلفية والوا الإخوان ومدحوا، مش بس قالوا ده الإخوان دول ضلال، ولكن احنا الفقه المرحلة ناخدهم. قالوا لا، ايه اللي بيقولك رجال المرحلة؟ واللي بيقولك انا زوجتي سلفية، زوجتي إخوانية وانا سلف ونتعايش عادي فيش مشكلة. واللي بيقول الإسلام كان ايه قبل حسن البنا، ايه كان صورة الإسلام ايه في مصر كذا قبل حسن البنا. يعني الناس دي مش اختاروا الإخوان لكونها مرحلة ياخدوهم وهم ضلال. خلي بالكم دول ضلال بس غيرهم أضل أبدا، دول رجال مرحلة أبدا، دول الذين جاهدوا جاد العلم والعمل على مدار 60 سنة، دول الذين شوف حسن البنا كان استمع لحسن البنا في مصر كان ايه، كانش حد مش عارف يصلي الفجر ومش عارف الى اخره. ها، مع ان حسن البنا ده في زمن حمد فقي. انا بقى كسلفي اتبنى مين؟ اتبنى الامام حمد الفقي، اتبنى الامام خليل هراس، اتبنى الامام عبد الرزاق عفيفي، اتبنى الامام عبد الرحمن وكيل، ولا اتبنى الامام حسن البنا، واتبنى الامام سيد قطب، واتبنى الامام عبد الحميد كشك. اتبنى مين؟ تعالى كده شوف مدارس اسكندريه والجماعه دول بيتبنوا مين؟ بيتبنوا سيد قطب. كلماتهم عن المنابر مش كلمات حمد فقي. يا اخواني انتوا امتى تعرفوا حمد فقي وعبد الرحمن وكيل وخليل هراس؟ انتوا امتى عرفتوه؟ انتوا عرفتوه من الناس دي؟ الناس دي ترجم لها، الناس دي ترجم لها في علو الهمة. علو الهمة طبعا حطوا في الكتب المبتدعة. علو الهمة صلاح الأمة في علو الهمة السيد عفاني؟ لا، اللي في صلاح الأمة العلو الهمة افتحوا هتلاقي مين؟ أئمة الإخوان، هتلاقي مودده كذا. طب افتح الكتاب اللي هو علو الهمة لمحمد إسماعيل هتلاقي سيد قطب الذي عاش سيدنا ومات سيدنا وعاش قطبا ومات قطبا. هتلاقي ان الأمة بينما تعيش في ظلام دامس حينئذ يبزغ نجم سيد قطب، وفي الليلة الظلماء يلتمس البدر. حسب يا جماعة جايلكم في ليلة مصر عايشة ظلام وفجأة طلع نور نجم كده طالع، يا الله أضاء مشارق الأرض ومغربها. ده مين ده؟ ده سيد مين؟ سيد من ده قطب كمان، سيد قطب يا الله أضاء أرض مصر، سيد قطب أضاء أرض. مين اللي بيقول الكلام ده؟ كتتني؟ لا. طب شاطر؟ لا. طيب بلتاجي؟ لا. أمال ده مين؟ الباحث السلفي السكندري محمد بن إسماعيل المقدم، العالم السلفي اللي بيتكلم فيه حدادي، اللي بيتكلم فيه مدخلي، اللي بيكره العلماء، اللي بيحذره من العلماء، هو ده اللي بيصور لسيد قطب الطاعن في الصحابة، الطاعن في الأنبياء، المادح لصور عثمان، الذي يحكم لأبي سفيان بالكفر ولهند زوج أبي سفيان بأنها لبؤة. هو ده النجم اللي أضاء أرض مصر، ده النجم اللي أضاء أرض مصر. ده مين؟ ده محمد إسماعيل. مواقف إيمانية وتربوية لأحمد فريد، سيد قطب، عبد القادر عودة وسيد قطب والمودودي، محمد إسماعيل بيجعل المجددين في العصر وبينهم أوجه تشابه ثلاثة. واحد محمد بن عبد الوهاب. طب اتنين سيد قطب. طب ثلاثة المودودي. ممكن يا ابن تسعفنا بالعبارة في ثانية؟ في ثانية لو زدت عن سنة تنضرب.
قال
لأن ممكن بعض الناس لا تصدق هذا يعني لا 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 شيخ مش معقولة يعني نجم إيه ماشي إحنا نقول أديبه يعد أموره يعني ماشي هو راجل صراحة غلطانه بس يعني ما ماشي يا شيخ عدوها يعني مع سيد قطب مش عالم يعني لكن نجم لا ما ينفعش السلف يترجم نجم طيب طب لو السلف ده ترجم النجم لا يحرق يحرق على طول يحرق بنجم سيد قطب على طول ما بقدرش يتحمل ده السلفية لا تتحمل نجم سيد قطب تحرق من تبناه ها
يوم أول نجم
هات اي حاجة هات النجم ده الاول كده لان بقى الكلام في نجم ده انا بختصر لكن تعالى بقى الاسلوب الراقي الرائق الكلمات اللي بيوصفها محمد حسان بقى الرقراقة تعالى بقى الرقراقة في سيد قطب شوف ها ها
قال محمد اسماعيل في سلسلة الايمان والكفر
شوف اسمع وعطر ما سمعك لو ان امة السلف لو طلبت العلم تركوا لهؤلاء لو طلبت العلم تركوا لهؤلاء هيبقى مدى الخسارة تحصل ايه شوف لو انت طالب عند الرجل اللي بيتكلم هذا دي في مساجد دي دروس مساجد قضايا الايمان والكفر ها
قال سيد قطب هو احد النجوم الساطعة في سماء الفكر الاسلامي
واحد
واحد
شموس احد النجوم الساطعة في سماء الفكر الايه
الاسلام
ها
واحد شموس التجديد والنداء الى العودة
احد شموس التجديد احد الاول يا احمد احد
احد النجوم الساطعة في سماء الفكر الاسلامي
نجوم ساطعة اثنين شموس
التجديد والنداء
انتقلنا من نجم الى شمس ها
التجديد والنداء
التجديد التجديد ان الله يبعث على رأس كل 100 سنة فدي الام من يجدد لها دينه المجدد محمد بن عبد الوهاب نعم مجدد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مجدد مسائل الجاهلية التي خالف فيها محمد صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب مجدد ثلاثة الاصول من ربك ما دينك من نبيك مجدد كشف الشبهات في الرد على القبوريين القواعد الاربع الاصول الستة الطاغوت الفرق بين المسلم والمشرك ستة مواضع في السيرة مجدد قلها بقلبك قبل ان تقولها بلسانك هو ده النجم الساطع اللي جاء والجزيرة تعبد الاصنام والاوثان في صورة اموات فقام بالحجة والبيان وايد بالسيف والسنان دولة التوحيد لغاية اليوم العام من 300 سنة في المملكة العربية السعودية اتحداكم لو واحد راح هناك سمع سعودي مرة لو لابس ترينج لو بيغني يقولوا النبي يقولوا شبكة العاشر بالشحاذ بيقول استعنتوا بالله ثم بكم ثم 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 الشحاذ بركة محمد بن عبد ده مجدد ده مجدد أرقى العالم كله محمد علي اللي احنا درسناه وابراهيم باشا اللي احنا درسناه ان هم قضوا على الدعوة الوهابية هم قضوا على دعوة التوحيد هناك وما قد الحمد لله قتلوا من قتلوا ورحلوا الى مصر من رحلوا ولما جاء ابراهيم باشا بعد ما قتل سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب قتله وجاء الى ابيه وقال قتلنا ولدك يا عجوز كان عنده كم 30 سنة كم 30 صاحب تيسير العزيز الحميد شوف ده المجددون كلهم صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح اول شرح كتاب التوحيد قال قتلنا ولدك يا عجوز ما بتحطوش ده في علو الهمة ما بتحطوش الشيخ سليمان ابو 32 سنة 33 سنة كاتب مصنف كتاب التوحيد ودلائل الشرك وغير ذلك من المصنفات العظيمة وهو لسه شاب صغير وضرب بالمنجنيق وقتل قتلا رضي الله عنه ورحمه الله وجاءوا الى ابي وقالوا قتلنا ولدك يا عجوز قال ان لم تقتله مات وضربه بمنجنيق اعلى فصار ابراهيم باشا يكرر الكلمة ولهذا لما عاد وهذا ذكرها ما ادري جبرت ولا كذا في التاريخ لما عاد الى مصر جمع علماء مصر وشوف هو اللي فعل في نجد ايه وهي قال من أراد أن يعرف العلماء فليذهب إلى نجد هناك العلماء العلماء في صحارى نجد، العلماء في صحارى نجد اللي هو ضربهم بالمنجنيق وهجرهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأئمة الدعوة هجروا. يبقى أنا سلفي، أنا ابن مين؟ أنا بتعطي إيه؟ أنا بتعطي قب يا أخي. فوق بقى الله يديك، فوق يا رجل بقى، سيب التركة دي بقى، سيب دول ما يشرفوش، دول لا ينسب إليهم الإنسان. يا رجل انتسب إلى حمد فقيه قليل الراس عبد الرحمن الوكيل، المصريون الأزاهرة اللي راحوا يعلموا أهل نجد، هناك يعلمون التوحيد، يعلمون التوحيد هناك، التوحيد يرفع صاحبه. عبد الرحمن الوكيل مات في مكة، معلم في كلية في جامعة أم القرى خليل هراس، حمد فقي، عبد الرزاق حبيبي نائب الرئيس ابن باز، نائب اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إمام الحرم المصري، الشيخ عبد الرزاق حمزة إمام الحرم المصري، أولئك المصريون السلفيون. فأتيني بمثلهم إذا جمعتنا يا محمد إسماعيل يا سكندريون المجامع، مش دول اللي يترجم لهم؟ أليس هؤلاء هم اللي ترجم لهم؟ شموس، اقرأ يا ابني، اقرأ حبيبي،
لو أحد شموس التجديد،
أحد شموس التجديد جدد التكفير في الأمة، عبد الظ اسمه هذا أيمن الظواهري بيقول إن سيد قطب هذا القدر المشاهد هو ده اللي وضع الفتيل، فتيل التنظيمات الإرهابية كلها مصدرها سيد قطب، ده شموس. ها،
وأحد شموس التجديد والنداء إلى العودة إلى منهج الإسلام الصحيح.
تخيلوا، تخيلوا إن سيد قطب أحد شموس التجديد بنداء إلى العودة، إلى العودة إلى الإسلام الصحيح. الإسلام الصحيح يا محمد يا إسماعيل، الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح اللي فيه صب الصحابة وطعن في الأنبياء، الإسلام الصحيح يا إخواني، بالله عليكم هذا كلام يصدق من سلفي؟ ها.
ثم قال بعدها: إن هناك أعمالا صدرت من تبوأ مكانا عظيما في قلوب المسلمين المخلصين لدينهم في هذه العصور في هذه الأعصار الأخيرة، كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والأستاذ سيد قطب رحمه الله، ومنهم أيضا الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمهم الله أجمعين.
هذا الجندي التكفير المجهول المودود، تعرفون سيد قطب يا أخوان على فظاعة ما عنده، إنما هو فرع من شجرة المودود، فرع من شجرة المودود. أصبح السلفيين دول عندهم ثلاثة: ابن عبد الوهاب ومين والمودودي وسيد قطب. طب أنا هسألك الآن، من أئمتك في هذا العصر؟ من المجددون في هذا العصر؟ هتذكر الاثنين دول سيد قطب والمودودي؟ أنت تحذر منهم. نعم.
وثلاثتهم ممن كان له دور بصورة أو بأخرى في تجديد شباب هذه الدعوة ودعوة الناس إلى تحقيق قوله تبارك وتعالى: خذوا ما أتيناكم بقوة. لكن ثلاثتهم أيضا ربما اجتمعوا في قاسم مشترك من ترتب عليه إما تأويل بعض الناس لكلامهم بصورة غير صحيحة، أو تطبيقه بصورة غير صحيحة، أو ربما يكون فعلا صدر من أئمة الدعوة في بعض المواقف بصفتهم البشرية قد يكون فيه أخذ ورد من وجهة نظر.
ثلاثة في سلة واحد: عبد الوهاب، المودودي، سيد قطب. بالله عليكم هذا بيان يحصل من سلفي؟ هؤلاء قطبيون. احنا ما نقول هؤلاء قطبيون في تجن عليهم ابدا، ولهذا لم يروج لسيد قطب احد من الاخوان عشر معشار ما روج من يتسمى باسم الدعوة السلفية. والله يا اخوان ما روج لسيد قطب احد مثل ما روج من يزعم السلفية. هتقولي كده كتاب غزا الامة من الاخوان المسلمين في الترجمة لسيد قطب؟ عصبية، كل عصبية، والرجل اللي ما أدري وشنقه عبد الناصر اللي مش لكن ده كلام علمي بقى، ده كلام علمي، ده تجديد، ده عودة إلى الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح. طب أنا هسأل سؤال بس واحد: أنا أريد ورقة سنية سلفية صنفها سيد قطب، يا ترى هي في الأسماء والصفات؟ الجهمي والمعطل فيها، اللي بيقول الثوب معنى استولى والهيمنة والسيطرة، يا ترى هي وحدة الوجود اللي بيقول الكون ده كله حقيقة واحدة؟
يا ترى هي الطعن في الصحابة؟ اسلوب الغش والكذب والنفاق وشراء الذمم وما ادري ايه اللي كان عليه معاوية بن سفيان وزميله عمرو بن العاص، يا ترى هو مدح ثوار عثمان؟ يا ترى هو اصلا اسقاط فترة عثمان فيقول وكانت خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين؟ يا ترى هي مدح الاشتراكية ومحاربة الرأسمالية كما يقول الثروات؟ هو ايه سيد قطب عنده ايه سنة يا اخوان؟ انا عايز ورقة واحدة من سيد قطب في السنة، ورقة نصر بها سنة، ورقة حتى يمدحه سلفي سني. فهذا امر عجيب، امر عجيب الحقيقة، من اعجب ما ترى. لهذا بيان حقيقة هؤلاء واجب، وان السكوت عنهم خيانة، وان الدفاع عنهم خيانة. من اراد ان يتبوأ اثما فليتبنى هؤلاء. نعم
تتم نعم. الكلام عن محمد بن عبد الرب سريعا.
نعم.
قال فأئمة الدعوة كتبوا كثيرا في قضايا التوحيد والدعوة، وربما أحيانا زلوا، حتى إمام الدعوة مجدد القرن الثاني عشر الهجري الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وله رسائل كثيرة في التوحيد ولكنها كانت مجملة ومقتضبة، وربما أدى هذا الإجمال إلى إساءة البعض فهمها أو إساءة تطبيقها فيما بعد.
نعم نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.